إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، في مثل هذا المكان من عدة شهور تكلمنا عن غزوة هي من أعظم غدوات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة الأحزاب، وتعرف بغزوة الخندق. وكان قبلها قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم آخر مجموعة بقيت من اليهود في المدينة، وهم بنو قريظة. كانوا على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الكفار ليلقاهم خارج المدينة، لأن ظهره محمي، فقد عاهد اليهود وهو لا يظن أنهم يغدرون. وفجأة وفي منتصف الموقف يأتيه نبأ أن اليهود قد نقضت عهدها معه صلى الله عليه وسلم، وتأكد من ذلك. وبعد أن نصره الله سبحانه وتعالى على المشركين وردهم خزايا نادمين بجند لا يعلمها إلا الله القائل: وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، فرد الله سبحانه وتعالى كيدهم في نحورهم، وردهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والفئة المؤمنة معه. ثم عاد وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخائنين بني قريظة، وقد تحصنوا في حصونهم، وأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا مفر من أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا. فأرسل إليهم فقالوا: نستشير أبا لبابة أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأجلاء. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة، فلما دخل عليهم قالوا: أترى أن ننزل على حكم محمد يا أبا لبابة؟ فأجابهم: أي نعم. ثم صدر منه حركة بدون شعور وبدون تعمد، فقد عمد بيده إلى رقبته وحركها على رقبته هكذا: أي نعم وإنه القتل. وكأن أبو لبابة قد استشف، وكأن أبا لبابة قد استشف هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بهذا صراحة أنه يريد أن يقتلهم، وكان هذا جزاؤهم كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما أرادهم باقتناعهم بأن الذي يحكم فيهم هو سعد بن معاذ. فأبو لبابة حرك بيده على رقبته، ثم رجع إلى نفسه: ما الذي فعلت؟ إن هذه تعد خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عاد إلى بيته وعمد إلى حبل أخذه معه، وذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليربط نفسه في سارية من سواري المسجد، عمود من أعمدة المسجد يعرف إلى الآن بسارية أبي لبابة. من ذهب منا إلى روضة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى بعض الأعمدة المجاورة للحجرات النبوية، يجد بعض الأعمدة قد كتب عليها كتابات، منها سارية الوفود، وسارية السرير، وسارية عائشة، وسارية أبي لبابة. هذه السواري لها معالم: سارية الوفود أي العمود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود تحتهم، سارية السرير الذي كان ينصب فيها السرير في الاعتكاف للنبي صلى الله عليه وسلم، سارية عائشة المكان الذي كانت تقوم بالليل تتهجد فيه ولم يوجد أحد من الصحابة في المسجد، سارية أبي لبابة أي العمود الذي ربط أبو لبابة نفسه عليه، إلى الآن موجود هذه المعالم موجود. لماذا؟ قال هذه خيانة، لقد خنت الأمانة التي حملنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أفك قيدي حتى يتوب الله علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه جاء لي فاستغفرت الله لغفر له الله، لكنه فعل بنفسه هكذا فلن أفك قيده حتى ينزل الله توبته. وظل أبو لبابة 6 ليال 6 أيام بلياليهن في هذا المكان لا يفك قيده إلا ابنته الصغيرة للصلاة، ثم يعود لا يأكل ولا يشرب حتى أنزل الله توبته. وكان اليوم هو يوم أم سلمة، فأنزل الله سبحانه تعالى توبته، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، تقول أفلا أبشر بها أبا لبابة؟ قال إن شئت، وكان ذلك قبل نزول الحجاب، فخرجت وبشرت، فهم الصحابة أن يفكوا قيده، قال لا والله لا يفك قيدي أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفك قيدي. ونزل فيه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانة أيها الإخوة الكرام، وما أدراك ما الأمانة؟ يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى حديثا طويلا عن الأمانة في القرآن، والمؤمنون يتصفون بالأمانة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالمؤمن لا ينفك أبدا عن هذه الصفة، أن يكون أمينا، أمينا في قوله، أمينا في مجلسه، أمينا في فعله، أمينا في عمله، أمينا في معاملاته. الله سبحانه وتعالى يحدثه عن الأمانة فيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولها قصة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وبعد أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه مكة طلب مفتاح الكعبة، وكان مع عثمان بن طلحة رضي الله عنه، أسلم في سنة عمرة القضاء مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لقد رمت لكم مكة بأفلاذ أكبادها أو بأفلاذ كبدها. لما رد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، وظن المؤمنون أن هذا زلة للمسلمين، وجاء قول الله تعالى لهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهم رادون راجعون بعد الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة 7 يذهب خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. مفتاح الكعبة كان مع قبيلة عثمان بن طلحة وورث هذا المفتاح، وطلبه النبي صلى الله عليه وسلم منه. كان يفتح يوم الاثنين، كان عثمان بن طلحة يفتح الكعبة يوم الاثنين ويوم الخميس، ينظفها وليدخل فيها ما شاء، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم منه في غير ذينك اليومين فأبى. قال أرأيت لو أن المفتاح بيدي يا عثمان أضعه حيث أشاء؟ لما منع عثمان المفتاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أن هذا المفتاح معي أضعه حيث أشاء في يد من أشاء؟ فقال عثمان لقد هلكت قريش وذلت إن حدث هذا يا محمد، كان كافرا. قال بل عمرت وعزت يا عثمان. وفي العام 8 من الهجرة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة ويطوف بالكعبة، ثم ينادي يا عثمان ائتني بالمفتاح. انظروا، ف فأعطاه عثمان المفتاح ففتحه النبي، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل ليصلي فيها ويطهرها ويدعو فيها، ثم يخرج فيقول له العباس أو علي في بعض الروايات: اجمع لنا يا رسول الله بين السقاية ومفتاح الكعبة. السقاية كانت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، أعمام النبي والذين كانوا يسقون أهل الحرم، فقالوا اجمع لنا بين السقاية ومفتاح الكعبة. وهنا غضب عثمان واهتم وأمسك على يده ولم يعطي المفتاح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اعطني المفتاح يا عثمان، فأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا النبي قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: هذا يوم الوفاء يا عثمان، أتذكر مقالتي لك عندما قلت لك سيكون، أرأيت لو كان المفتاح معي أضعه حيث أشاء؟ فقلت مقالتك. فقال عثمان: إني أشهد أنك رسول الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. نعم، إنها الأمانة، إنها الأمانة، أبين أن يحملن الأمانة، أبين أن يحملن العقل كما في بعض الروايات، أبين أن يحملن الأمانة وهي ردود الحقوق إلى أهلها، فبعضنا لا يقدر على ذلك. والرأي الصواب والصحيح: أبين أن يحملن الأمانة وهي التكاليف الشرعية التي كلفنا الله بها. نعم، الحقوق التي وضعها الله سبحانه وتعالى على عواتقنا نحن معشر الإنس والجن، حقوق، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانات لكل عليك حق، أنت لنفسك وبدنك عليك حق، ولربك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولولدك عليك حق، ولزميلك ولجارك، بل للطريق عليك حق. أمانات. في حديث البخاري من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي الدرداء وسلمان، فزار سلمان أبا الدرداء فوجد امرأته متبذلة مش غير مهتمة بنفسها وبيتها، فسألها، قالت: إن أخاك أبا الدرداء زهد في الدنيا، فجلس ينتظره، فلما عاد وقد أعدت أم الدرداء طعاما لهما، فقال أبو الدرداء لسلمان: كل. قال: وأن؟ قال أبو الدرداء: إني صائم. صدقت المرأة، هذه أول علامة، زاهد في الدنيا، صيام بالنهار، قال: إني صائم. قال سلمان: إني ضيفك، والله لا أأكل حتى تأكل. فقطع أبو الدرداء صيام، لأنه صيام تطوع، والمتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم صومه وإن تأ أفطر إكراما لضيفه، وهذا حق الضيف عليك، لا تصم وعندك ضيف مفطر تضع له الطعام ثم تأمره أن يأكل وتمسك أنت عن الطعام، هذا ليس بإكرام. قال: وأنت؟ قال: إني صائم. قال: والله لا أأكل حتى تأكل. فقطع أبو الدرداء صيامه إكراما لضيفه وأكل معه. فلما كان أول الليل، صلى العشاء وكان أول الليل، قام أبو الدرداء يتهجد من أول لحظة في الليل، فقال سلمان: هذه تاني علامة، صائم بالنهار، قائم بالليل، متى يؤدي حق زوجته؟ يبقى المرأة لمن تتزين ولمن تتجمل إذا كان زوجها صائم بالنهار قائم بالليل، ومتى يؤدي حق زوجه عليه؟ فقال سلمان لأبي الدرداء: نم الآن، نم. فلما كان الثلث الثاني قام ليتهجد، قال: نم. فلما كان الثلث الأخير من الليل قال سلمان لأبي الدرداء: قم الآن. ثم ذكر له حديثا جميلا رائعا، قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قال له: يا أخي، إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك أو لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إن لربك وإن لبدنك وإن لزوجك وإن لضيفك، كل هؤلاء لهم عليك حقوق. هذه أمانات، أمانات وضعها الله سبحانه وتعالى في عنقك، لو قصرت في واحد منها فقد خنت الأمانة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى ورضيت بتحملها. فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، شكى ما فعل، شكى أبو الدرداء ما فعل سلمان، شكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق سلمان. إقرار، سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أقر ما قاله سلمان، يعني إن لربك عليك حقا. العبادات هي أمانة عندك، فإن لم تؤدي العبادة فقد خنت الأمانة. إن ناداك الله وقالك حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم لم تأتي وقلت لصلاتك عندي عمل، والمفترض أن تقول لعملك عندي صلاة. بعض الناس يؤذن للصلاة ولسان حاله لا يأتي، ليه؟ يقول لك في يدي عمل، العمل عبادة. أي إذن أنت قلت لصلاتك يا صلاة عندي عمل، والصواب أن تقول لعملك أستأذنك الآن فعندي صلاة. لا، لم تفعل ذلك، هذه خيانة للأمانة. إذا لم تؤدي ما كلفك الله سبحانه وتعالى به، انظر في حديث معاذ بن جبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، يقول لبيك يا رسول الله، ويصل النبي صلى الله عليه وسلم برهة ثم يناديه ويقول يا معاذ، ويقول لبيك يا رسول الله، وثالثا يا معاذ لبيك يا رسول الله، قال أتدري ما حق العباد على الله وحق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله علينا، هذه الأمانة التي كلفنا الله بها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لقد انتهى الأمر وقضي الأمر، لا تسأل لماذا الآن ولا كيف ولا لما، الشاهد والقضية أنك اليوم متحمل لهذه الأمانة، فالذي عليك اليوم أن تؤدي هذه الأمانة. إذا ناداك ربك فلا تقل له انتظرني يا رب، بل كل شيء ينتظر، وتلبي الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون خائن للأمانة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له عليك حقوق يا أخي الكريم، أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمك، وتسأل الله أن يشفيك، وتسأل الله أن يعينك، وتسأل الله أن يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك، فهل أديت حق الله سبحانه وتعالى قبل أن تطلب ذلك من ربك؟ إنها الأمانة. وكذلك الأمانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن تؤمن برسول الله، أن تفعل ما أمرك به، أن تنتهي عما نهاك عنه، أن تتبع سنته صلى الله عليه وسلم، هذه أمانة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فهل قمنا بها؟ أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أمانة، هل قمت بها لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ لأنك لابد أن تتصف، فالنبي يتصف بالأمانة، انظر كانوا يلقبونه قبل البعثة بالصادق الأمين، هذا لقب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما من رسول بعثه الله إلا ويلقب بهذا. نوح عليه السلام، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذلك هود وصالح وشعيب ولوط كلهم يقول لأقوامهم إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. موسى عليه السلام تصفه امرأة هذا الرجل الصالح صاحب مدين، تقول له يا أبت استأجره، لماذا؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. لذلك الإنسان عندما يريد أن يعمل أحدا عنده يسأل عن شيء، عن شيئين، الخبرة والأمانة، هي دي القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي، القوي علمناه لأنه رفع حجرا لا يستطيع رفعه إلا 30 من الرجال، أما الأمانة فقد ذكر بعض المفسرين والعهد عليهم أنه كان يمشي خلفها وكانت تمشي أمامه لتدله على مكان أبيها الذي استدعاه ليعطيه أجر ما سقى لهما، فكان الهواء يجيء وكاد أن يكشف عن ساقيها، فتحرج موسى عليه السلام من ذلك فقال لها امشي خلفي ودليني على الطريق بحجر ترمينه على يميني أو شمالي أو بكلمة أو بإشارة، خشيت أن يرى شيئا من ساقيها صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. إن خير من استأجر القوي الأمين. يوسف عليه السلام يقول له عزيز مصر آنذاك إنك اليوم لدينا مكين أمين. جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ويقول تعالى عن نزل به الروح الأمين، فالملائكة
الملائكة تتصف بالأمانة والرسل تتصف بالأمانة، لذا ينبغي بل لابد بل يجب بل لا دين ولا إيمان لمن لا أمانة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان، نفي كمال الإيمان. وقد يكون نفي صحة لأن الأمانة والأمن والإيمان من مادة واحدة، الأمن والأمانة والإيمان من مادة أمنة، الألف والميم والنون تدل على الإيمان وتدل على الأمن وتدل على الأمانة، كلها من مادة واحدة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا عهد لمن لا دين له، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأكثر من هذا عندما قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لو أني أعطيت إنسان أمانة فجحدني إياها ولم يردها إلي وفي يوم من الأيام نسي هذا الموقف وأعطاني هو أمانة عندي، أقول له هذه بتلك؟ لا، دينك لا يعرف هذا. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه يقابل مكر الماكرين بمكرهم وخداع المجرمين بخداعهم، لكنه لا يقابل خيانة الخائنين بخيانة أبدا، لا يقابل الخيانة بخيانة سبحانه وتعالى وجل في علاه. ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، إنما في الخيانة وإن يريدوا خيانتك فلم يقل فخونهم أو فإن الله خائنهم، وإن يريدوا خيانتك فأمكن الله منهم سبحانه وتعالى وجل في علاه. فالمؤمن لا يوصف أبدا بالخيانة. عباد الله، أسأل الله أن يجعلنا أمناء على دينه وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. نعم، بدنك لا بد أن تكون أمينا معها، فلا تقل هذه بدني، هذا جسدي أفعل به ما شاء. لا لا لا، لو لك هذا ما حرم الله عليك المحرمات، ما حرم الله عليك الفواحش، لماذا؟ حفاظا على بدنك. لماذا حرم الله عليك الخمر التي تذهب بعقلك؟ لقد حفظ الإسلام دينك، وحفظ الإسلام عقلك، وحفظ الإسلام دمك، وحفظ الإسلام مالك، وحفظ الإسلام عرضك، فكل هذه أمانات عندك فلا ينبغي أن تفرط فيها، ليس لك أن تفرط فيها، وإنما تحفظها بحفظ الله سبحانه. لذلك في الزوجة، زوجتك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف موقف وأعظم موقف في حجة الوداع؟ يقول اتقوا الله في النساء، اتقوا الله، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، بأمانة الله، أمانة، هذه أمانة عندك، فحافظ عليها كما تحافظ على ابنتك وأختك وأمك وعمتك وخالتك، حافظ عليها، فإن لكم عليهن حقوق، دي أمانة عند المرأة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت أمانة عند زوجك، وبيتك أمانة عند زوجك، وأولادك أمانة، ومالك أمانة عندها، فإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، وإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا يذل رجل امرأة إلا أذله الله سبحانه وتعالى. في الدنيا والآخرة حقوق النساء ليس لأنها مستضعفة تأكل حقوقها، وإنما هي أمانة عندك، فرع هذه الأمانة التي أخذتها، وهي كذلك ترعاك وترعى أولادك بحق الله سبحانه وتعالى. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. أولادك أمانة، اتق الله سبحانه وتعالى فيهم، أمانة عندك، لا تفعل، لا تربيهم كيفما تشاء، لا، بل تربهم كما أمرك الله وكما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الولد الذي جاء يشكو أباه لعمر، فاستدعى عمر الوالد، فسأل عمر الولد وقال لما تعق أباك، ألم تعلم أنها كبيرة عند الله؟ قال سله يا أمير المؤمنين قبل أن تسألني ماذا فعل معي، إنه لم يتخيل لي أما فأمي أمه، ولم يتخيل لي اسما فقد سماني جعلة حشرة من حشرات الأرض، ولم يعلمني حرفا من كتاب الله ولا حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تنتظر من ابنك؟ لم تتخير أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدك عند النكاح من تنكح من أجل هذا، فإن العرق دساس، إن العرق دساس، الأصيلة تأتي بالأصيل والدينة تأتي بالدين وتحافظ على دينه، فإن لم تأخذ بنصيحة رسول الله فلا تلومن إلا نفسك. أمرك أن تتخير امرأة لولدك قبل أن تتخيرها لنفسك، واحد يهم نفسه. طب انظر لأولادك، من تكون هذه المرأة؟ إنها ستكون أم ولدك، أم ولدك، فهذه أمانة. لم يتخير أمه، ولم يتخير اسما، ولم يسأله عن صلاته ولا قرآنه، ولم يعلمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تنتظر؟ أتنتظر منه أن يقبل يدك ليل نهار؟ لا والله. كيف؟ إن من ضيع حق الله فهو لما سوى حق الله أضيع. هذا رجل لم يعرف حق الله ولا حق رسول الله، فكيف يعرف حقك أنت؟ أفتعظم في نظره بعدما صغر الله وصغر رسوله في نظره؟ لا يكون أبدا. لذلك حافظ على هذه الأمانة، ربهم كما يريد الله وكما يرضي الله وكما يريد ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبوك أمانة عندك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، عندك فالأصل أنهم موجودون عندك تحت رعايتك وتحت ولايتك وتحت كنفك، ترعاهم وتقوم عليهم بعدما ربياك صغيرة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنارهما. وأنا أقول كلمة واحدة لمن يعق أباه أو من قصر في حق أبيه، أيها الابن أيها الشاب، اعلم أن الأيام تقلب الحقوق، فإن كنت اليوم تطلب حقك كابن فاعلم أنك غدا ستريد من يعطيك حقك كوالد. إذا كنت اليوم ابن وتقول حقوقي على أبي، ها، فاليوم أدي حقك على والدك حتى يؤدي ابنك، حتى يؤدي ابنك حقك عليك، عليه هو. ولك في إبراهيم أسوة، إبراهيم عليه السلام دعا أباه وهو كافر إلى الإسلام، إلى دين الله الحق، فقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. قال يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فماذا قال؟ قال أنت كافر، وأنت وأنت وسترد ولن ترد على جنة وستدخل النار وإلى آخره، وهو كافر. وإبراهيم أبو الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، قال له سلام عليك سأستغفر لك، بكل أدب واحترام. هذا هو محادثة الوالد، مهما فعل الأب لا يتكلم ولا تتحدث معه ولا تخاطنه إلا بأدب جم وانكسار واحترام، لا ترفع صوتك عنده مهما فعل. انظر كان أبوه كافرا، قال يا أبتي سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وظل يستغفر لأبيه إلى أن نهي عن هذا. فما كان الجزاء؟ كان الجزاء من جنس العمل، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا لينسى فعل إبراهيم مع أبيه. فرزقه ولدا يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يقول له نفس الكلمة، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يعقه ولم يخالف أمره، مع أنه يقول له إني أذبحك، كلمة عظيمة جدا. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، أنا طوع أمرك كما تدين تدان، كما تدين تدان. نعم جارك أمانة، فأدي حق الجوار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وليحافظ على جاره. الطريق أمانة، ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في الطريق، فقالوا ما لنا منها بد يا رسول الله؟ قال إذن أعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر. نعم إخوتي الكرام، المجالس بالأمانة، إذا كنت في مجلس فلا تفشي سر هذا المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المجالس بالأمانات، الاستشارة أمانة، فالمستشار مؤتمن. إذا استشارك أحد فعليك أن تشير عليه بما يرضي الله بالحق، لا تقول له ينبغي أن تفعل كذا وهو خطأ، وينبغي أن يفعل ضده، هذه خيانة، هذه خيانة. فالمستشار مؤتمن، المؤذن مؤتمن أيضا، مؤتمن على أوقات الناس، فلو أذن دقيقة واحدة مبكرا وصلى الناس فقد صلوا في غير الوقت وأفطروا في غير الوقت بالنسبة للمغرب، وهكذا، أو منع الناس الطعام والشراب قبل ميعاده لو أذن الفجر مبكرا أو مثلا متأخرا وكان الناس يأكلون فتسبب في إفساد صيامهم أو إفساد صلاتهم، لذلك المؤذن مؤتمن. كل هذه أمانات أيها الإخوة الكرام علينا أن نؤديها. الحاكم مؤتمن على رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، أولهم إمام عادل. فالعدل بين الرعية أمانة، ومن لم يحكم بهذا العدل بين رعيته فقد خان الأمانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فخفف عنهم ورأف بهم فخفف اللهم عنه. هكذا كل ولاية الأمانة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الإخوة الكرام، الأمانة الأمانة، علينا أن نؤدي الأمانات وأن نؤدي الحقوق إلى أهلها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.